بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الله عز وجل أن يكون قد مر بنا اليوم الأول من رمضان على خير، كما أسأله تبارك وتعالى أن يعيننا ويوفقنا، فالعون منه سبحانه وتعالى. وقد روى الإمامان أحمد وأبو داود عن معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، إني والله لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسن العبادة، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن العبادة وأن يوفقنا للعمل بطاعته في رمضان على الوجه الذي يرضيه، وأن يجعلنا من عتقائه من النار سبحانه وتعالى. في رحاب الصحيحين أول حديث اخترته حديث من كتاب الأدب في صحيح الإمام البخاري، بل هو أول حديث في صحيح البخاري، والحديث متفق عليه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أو عن أبي عمرو الشيباني رحمه الله قال: أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله، قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني، صلوات الله وسلامه عليه. عن أبي عمرو الشيباني التابعي تلميذ ابن مسعود قال: أخبرنا صاحب هذه الدار، وفيه أن الإيماء إلى دار معينة، أو أن الإيماء والإشارة قد يقوم مقام الخبر. أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل. الصحابة كانوا في غاية الحرص على تعلم أمور الدين. يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في حديث آخر في الصحيحين أيضا، وهذا الحديث سيأتي إن شاء الله في أبواب أو في كتاب الديات، قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ يبقى شوف هنا، أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ وفي الحديث الآخر أي الذنب أعظم؟ وفي الحديث الآخر أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال: اقرأوا إن شئتم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى آخر قوله تبارك وتعالى. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال وعن أقبح الأعمال، وهذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح البخاري. قال: قيل يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. كل هذا في الصحيح. يبقى إذن كانوا شديدي الاهتمام بالسؤال عن الحلال والحرام. هناك نهي عن السؤال عن شيء سكت الله عز وجل عنه لئلا يحرم بسبب السؤال، بسبب مسألة. لكن تسأل عن مراتب الطاعات ومراتب المعاصي وما إلى ذلك، هذا من أمور الدين التي ينبغي على الإنسان أن يحرص على تعلمها. إن الله عز وجل أنزل شريعة أكمل الدين وأتم النعمة، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة ربه، والله عز وجل تكفل بحفظ الرسالة، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسعى في تعلم أمور ديننا، أن نسعى في تعلم أمور الدين. وأنا أذكر هنا بالإجماع الذي نقله الزركشي في البحر المحيط عن الشافعي رضي الله عنه عن أبي المعالي الجويني أنهما قال: أجمع المسلمون، أو قال الشافعي لإجماعهم على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. نقطة أخرى، تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بأجوبة مختلفة. يعني أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أهل العلم أجابوا عن هذا بأجوبة. أقوى هذه الأجوبة في نظري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب السائلين بما يناسب أحوالهم وبما تنشط إليه هممهم وبما يتناسب مع الوقت. يعني إن كان الإنسان مثلا غنيا حضه على الصدقة، إن كان الإنسان فقيرا لكنه يعني جلد يحضه على الصلاة، اتفقوا على أن الصلاة أفضل من الصدقة. لكن إن كانت الصدقة لمواساة المحتاج والمضطر وما إلى ذلك فلا شك أنها مقدمة على الصلاة، لأن نفعها نفع متعدي في هذه الحالة، وهو نفع تشتد الحاجة إليه. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يجيب بأجوبة مختلفة صلوات الله وسلامه عليه. قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. في الحقيقة أن حق الله عز وجل يأتي في المرتبة الأولى، ثم حق العباد، والحق المقدم من حقوق العباد هو حق الوالدين، وهذا جاء في كتاب الله عز وجل في مواطن متعددة. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يبقى أوكد الحقوق حق الله عز وجل، يليه مباشرة حق الوالدين، هو مقدم على سائر حقوق العباد. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أنشكر لي ولوالديك. يبقى احنا شايفين يا جماعة أن أول الحقوق حق الله تبارك وتعالى، وأوكد الأعمال وأحسنها التي أمرنا بها عز وجل الصلاة، الصلاة المفروضة. فلذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل، قال الصلاة على وقتها. في بعض الروايات الصلاة في أول وقتها، الصلاة لوقتها، الصلاة على وقتها والصلاة لوقتها بنفس المعنى، لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. مثلا قال الله تعالى فلما أسلم وتله للجبين، يعني تله على الجبين، تله على الجبين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يعني في يوم القيامة. قل سيروا في الأرض، يعني هل نسير داخل الأرض؟ لا، سيروا في الأرض يعني على الأرض. لكن لفظة الصلاة في أول وقتها هذه اللفظة ضعيفة. أعلم أن العلامة الألباني رحمه الله حسن هذه اللفظة، لكن على كل حال هي ثابتة من جهة المعنى، من جهة المعنى. يعني لنا أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه على أن الصلاة أفضل الأعمال. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان الذي رواه أحمد وابن ماجة استقيموا ولن تحصوا، أي لن تستوعبوا أبواب الخير كلها، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. فثبت أن الصلاة عمود، كذلك ثبت أن الصلاة عمود الدين، عمود الدين. وورد من الوعيد في ترك الصلاة ما لم يرد في غيره. روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وروى الإمام أحمد أصحاب السنن إلا أبا داود عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. كذلك ورد في حديث أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي بتسع. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد. أوصاني خليلي بتسع، قال: لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة، ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، إلى آخر الحديث. فهذا إن أضفت إليه مثلا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند ضعيف عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات من حافظ عليه من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر أولا نجاة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. والمنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة سواء تركها كسلا أو جحودا، هذا هو المنقول عنهم رضي الله تعالى عنهم، أنه يكون خارجا عن ملة الإسلام. روى الترمذي بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. لكن جمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة وابن حزم وأحمد في إحدى الروايتين عنه ذهبوا إلى أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر. لكن هل من العقل أن تدخل نفسك في هذه المسألة الخلافية؟ أما نقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة خارج عن ملة الإسلام حتى ولو كانت قد تركها كسلا، فهل والجمهور قالوا لا يكفر، هل من العقل أن يدخل الإنسان المكلف نفسه في هذا الخلاف؟ هذه مسألة خطيرة جدا. إذا كان ترك صلاة العصر بمفرده سببا في حبوط العمل، سببا في حبوط العمل. النبي عليه السلام قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ده في صحيح البخاري عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وأورد في نفس الباب الإمام البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. يبقى احنا ثبت لدينا أن ونعلم أيضا أن الصلوات فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير واسطة في رحلة المعراج الخالدة، وأنها فرضت 50 صلاة في أول الأمر، ولم يزل ربنا عز وجل يخفف فيها حتى قال في حديث أنس الثابت عند البخاري رضي الله عن أنس: ما يبدل القول لديهن خمس وهن 50، يعني 5 صلوات في العدد و50 في الإيه؟ في الأجر. الصلاة فرضت 50 مرة في أول الأمر، اليوم 24 ساعة. تصور قسم 50 كده على 24، 50 على 24 فيها قول 2، 24 ب48 2، يعني إذن صلاتين في كل ساعة، كل نص ساعة، صلاتين كل نص ساعة. تصور كل صلاة تستغرق قد إيه؟ هم 24 ساعة 48 صلاة، يبقى في كل نصف ساعة صلاتين صلاة، يبقى صلاة في نص ساعة وصلاة في نص ساعة. الصلاة بتستغرق قد إيه؟ قول 10 دقائق، يعني إذا أنت تقوم صلي 10 دقائق وبعدين تقعد 3 ساعة وبعدين تقوم صلي 10 دقائق وبعدين تقعد 3 ساعة وهكذا، ده بفرض إن إحنا سنصلي في الأربع وعشرين ساعة كلها. ثم خفف الله عز وجل عنا وجعلها 5 صلوات في العدد وخمسين في الأجر سبحانه وتعالى. فثبت لدينا أن الصلاة هي أشرف وأعلى العبادات، وهذا مذهب جماهير العلماء خلافا لابن عبد البر الذي قدم الصيام. طيب، ثم رأينا أو وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلوات في أوائل الأوقات، كان يصلي الصلوات في أوائل الأوقات، والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. روى البخاري ومسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. بالهاجرة يعني شدة الحر، وسميت بذلك لأن الناس يهجرون فيها الأعمال لشدة الحر، ما كانش فيه مكيفات ولا مراوح ولا كلام من هذا القبيل، فيهجرون الأعمال ويذهبون للإيه؟ ليقيلوا من شدة الحر. يعني معها كان يصلي الظهر في أول الوقت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ويصلي العصر والشمس نقية لم يشوبها بياض، لم تبيض، يعني في أول الوقت، ويصلي المغرب إذا وجبت الشمس، يعني سقطت. الوجوب هو السقوط، سقوط الشيء ملازما لمحله، فكان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس. وأما العشاء فكان أحيانا يعجلها وكان أحيانا يؤخرها، إذا اجتمعوا عجل الصلاة وإذا تأخروا أخر الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. وكان يصلي الصبح بغلس، يعني والدنيا ظلمة. فثابت من هذا الحديث، يعني ممكن الحديث ده نعتبره أصلا، مع أنه بقى قد ثبت مثلا في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، دحضت أي زالت. طب بالنسبة للعصر، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في الصحيحين قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور، الجمل ينحر ناقة، فنقسم إلى عشرة أقسام ثم نطبخ ونأكل لحما نضيجا، يعني لحم مستوي، قبل غروب الشمس. قبل شوف بقى المدة دي تسارق قد إيه، يعني معناها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر في أول الوقت. طيب، في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، يعني في أول الوقت أيضا. صلاة العشاء هي التي ورد فيها استحباب التأخير إلى منتصف الليل، لكن شريطة ألا يشق الإمام على الناس، بدليل حديث جابر الذي ذكرته أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى القوم اجتمعوا عجل بالصلاة، لم يجتمعوا بعد أخر الصلاة حتى يجتمعوا مراعاة لأحوالهم ومصالحهم. وأما صلاة الصبح فكان يصليها بغلس، يعني الدنيا ظلمة، ينصرف من صلاة الصبح ولا يعرف الناس بعضهم من بعض من شدة الغلس، يعني لسه الدنيا ظلمة. لكن يستثنى من هذا كما ذكرته صلاة العشاء. يعني إذن يمكن أن نقول الصلاة في أول وقتها، هذه اللفظة وإن لم تثبت من جهة الإسناد لكنها ثابتة من جهة المعنى بالأحاديث الأخرى أنها أحب الأعمال إلى الله عز وجل، باعتبار أن الصلاة عمود الدين وأنها أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول الوقت، إلا في موضعين. الموضع الأول كما تبين لنا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما قال نامت النساء والصبيان، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولا الخوف من أن يشق على أمته لأخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل. هناك موضع آخر، هذا الموضع ثابت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهو ثابت أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. يبقى عند شدة الحر وشداد الحر الناس هتخرج ازاي الى المساجد؟ فيسن في هذه الحالة ان تؤخر صلاة الظهر قليلا بحيث تزول شدة الحر. هي دي المواضع فقط. نعود إلى الحديث. أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. ثم بر الوالدين لي، لأن الرب عز وجل لن يرضى عنا إلا إن رضي الوالدان عنا. لكن هب أن الوالدين لم يرضيا عن ابنهما مثلا لأنه مستقيم، فهنا يأتي قول النبي عليه السلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وروى البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. يبقى إذا أمر الوالدان ابنهما بالشرك لا يجوز، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروف، وصاحبهما في الدنيا معروف. كذلك إن أمر بالمعصية لقوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما تبين. كذلك إن أمر بما يشق على العبد ويخالف العرف لحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، فلا طاعة مطلقة لأحد إلا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما طاعة الإبن لوالده والمرأة لزوجها والرعية للإمام فهذه مشروطة بأن يكون ذلك في طاعة الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وإنما كانت طاعة الرسول طاعة مستقلة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. راجع كتاب الرسالة للشافعي رضي الله عنه، قال: أتى عز وجل بالعامل اللي هو فعل الأمر أطيعوا الله، وأتى به أطيعوا الرسول، ولم يأتي به وأولي الأمر منكم، لأن المعنى وأولي الأمر ما أطاعوا الله ورسوله. قال: بدليل أنه عز وجل قال بعد ذلك: فإن تنازعتم في شيء، أي أنتم وأولو الأمر، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. بر الوالدين، احنا قلنا متى يكون البر؟ البر على عمومه يمكنك أن تراجع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، روى بالإسناد الصحيح عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، قال في قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنع من شيء أحباه، لا تمتنع من شيء أحباه. يبقى هي دي القاعدة، لكن يستثنى منها إيه؟ الأمر بالشرك، الأمر بالمعصية، الأمر بما يشق على الإنسان، كأن يأمره أبوه مثلا بأن لا يتزوج، هذه فيها مشقة شديدة وليست من المعروف، لا سيما أن الشريعة ندبت إلى الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، ده من حديث ابن مسعود برضو بمناسبة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلى آخر الحديث. يبقى هنا هذه الأمور الثلاثة هي المستثناة، ثم بعد ذلك وقبل ذلك القاعدة: لا تمتنع من شيء أحباه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تتأفف، وهذا أقل الأفعال القبيحة، ولا تنهرهما. تنهرهما كما قال بعض المفسرين: أن تشيح بيدك في وجهيهما وقل لهما قولا كريما. فإذا كنا نهينا عن الأف وهي أقل الأقوال القبيحة، وعن النهر وهي الإشاحة باليد في الوجه وهي أقل الأعمال القبيحة، فلأن تنهى عن أعلى من هذا في الفظاعة وفي العصيان من باب الأولى والأحرى. طيب، نخرج إلى فاصل إن شاء الله ثم نعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حق الوالدين عظيم. هناك أثر كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري يحتوي على الكثير من الآثار العظيمة عن الصحابة والتابعين وغيرهم. هناك أثر يرويه البخاري في الأدب المفرد عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن أبيه، أن رجلا من أهل اليمن كان يطوف بالبيت بالكعبة وهو يحمل أمه على ظهره وينشد يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. يعني كانت البعير بتتململ أو تذعر يعني تهيج أو كذا، لا أنا صابر على هذا محتسب. فبينه يطوف رأى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، فقال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها أديت حقها؟ قال: لا، ولا زفرة واحدة. الزفرة هي التي الطلق المعروف بالطلق الذي يكون عند الولادة يجعل المرأة قريبة من الموت. أتراني أديت حقها جزيتها؟ قال: لا، ولا زفرة واحدة، ولا زفرة واحدة. والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هل الكلام ده موجود يا جماعة؟ لا يجزي والد ولد والدة إلا أن يجده مملوكا، يعني ينشأ يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذه الحالة الوحيدة وهي حالة غير موجودة. يبقى لن نستطيع إذن أن نجازي الوالدين، يبقى نجتهد في هذا الباب. أتذكرون الحديث الذي أوردته في برنامج فضفضة بين يدي شهر رمضان، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ الشهر قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك أبويه عنده الكبر ثم لم يدخل الجنة، أو قال ثم لم يدخله الجنة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه، من أدرك أبواه عنده الكبر ثم دخل النار، ثم دخل النار. إذن ده باب من أعظم الأبواب وأوسطها، كما قال عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. قال للسائل، كان يسأله سؤالا: فإن شئت فحافظ وإن شئت فضيع، ده أحسن أبوابك إلى الجنة. تريد أن تحافظ، خلاص هذا رزقك، تريد أن تضيع، هذه مسؤوليتك، هذه مسؤوليتك. فإن كان الولد لا يجزي والده، الوالد لما بيذكر يراد به الأب والأم، أو حتى إن قيل الأب يراد الأب فقط، فالأم مقدمة على الأب في البر، بدليل الحديث المشهور المعروف حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، قال له رجل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. فعند التعارض في البر يأتي الأب في المرتبة الرابعة، الأم مقدمة ثلاث مرات، لأنها هي التي حملت، والحمل ما أدرك ما الحمل وما آلام الحمل، وهي التي وضعت، وعند الوضع تعاني آلاما تشبه آلام الموت، آلام طلوع الروح، ثم هي التي ترضع وتقوم من الليل لترعى وتشارك بعد ذلك الوالد في التربية. انظروا إلى حسن سؤال هذه المرأة في الحديث الذي رواه أبو داود والحاكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أن امرأة جاءت تحمل طفلا فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني ويريد أن ينتزعه مني. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. بعض الشراح أو شارح كتاب الأدب المفرد رحمه الله رحمة واسعة قال: وتقدم الأم على الأب أيضا، لأن التعامل مع الأم يكون في البيت، والتعامل مع الأب يكون خارج البيت، فإن تجرأ على أبيه خارج البيت عيره الناس بذلك، أما التعامل مع الأم ففي داخل البيت حيث لا يطلع الناس على ذلك. الكلام ده كان زمان، كان زمان، راح دلوقتي خلاص. كذلك فإن الأم ضعيفة، ربما استضعفها ابنها فتجرأ عليها، لكنه لا يستطيع أن يتجرأ على أبيه، لأنه إن تجرأ على أبيه عاقبه. ليس الأب كالأم، ليس الرجل كالمرأة، ليس الذكر كالأنثى. فالأم بضعفها هذا إن تجرأ ابنها عليها ربما غضبت فتعجلت في الدعاء تدعو عليه، فإن صادف ذلك الدعاء بابا مفتوحا، بابا مفتوحا من أبواب السماء، يوبق هذا الدعاء دنيا وأخرى. ولذلك أنا أقول للأمهات دائما: إياكن والدعاء على أولادكن، ابنك إن أصابه شيء بدعائك أنت التي ستتحملين وستتألمين. حكي لي أن امرأة دعت على ابنتها، قالت لها: ربنا يخدك، بعدين الكهرباء اتقطعت، فالأم شالت الفيشة بتاعت التلاجة، ثم جاءت الكهرباء فقالت للبنت ثم قالت للبنت: ضع الفيشة. البنت بتحط الفيشة، جاءت الكهرباء فصعقت البنت واتنطرت 2 متر ولا كده وماتت. من الذي حزن؟ أكثر واحد حزن من الأم ثم الأب. فإياك والدعاء على يعني الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرمين، الحرم المكي ورئيس هيئة شؤون الحرمين، سمعناه وهو يقول أو نقل إلينا أنه كان يقول: كنت إذا أغضبت أمي قالت: إلهي يا رب أشوفك، أشوف فيك يوم وانت أمام الحرم، يعني كانت تدعو له. فالمرأة مهما غضبت على من أولادها لتحذر من أن تدعو على الأولاد، فإن هذا قد يوبق أولادها وستندم هي ندما شديدا وستتألم لذلك. فالحاصل أن الأم مقدمة على الأب في البر عند التعارض. في الأدب المفرد أيضا عن عطاء بن يسار أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها رجل غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها. يعني ماذا أفعل؟ فقال ابن عباس، ده في الفتوى يا جماعة، لكن لو قامت عليه البينة تبقى مشكلة: أمك حية؟ قال: لا. قال: فتب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. تب إلى الله بقى، تب توبة نصوحا، ما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ألقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. قال: فتب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت بالأعمال الصالحة. ألم يقل عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال عطاء بن يسار: فلما انصرف الرجل أتيت ابن عباس فقلت له: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، من جهة الحقوق، رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، والحديث ثابت. فإني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل أو أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنه. ابن عمر رضي الله تعالى عنه أتاه طيصلة بن مياس، وهكذلك هذا الأثر في كتاب الأدب المفرد. كان طيصلة بن مياس من النجدات، النجدات فريق من فرق الخوارج أتباع نجدة بن عامر التميمي. فيقول طيصلة بن مياس: كنت أعمل أعمالا أراها من الكبائر، فأتيت ابن عمر، يعني بعد أن تاب الله عز وجل عليه من هذا المعتقد الخبيث، فأتيت ابن عمر فذكرت له ذلك، فقال: ما هي؟ فذكرتها له، قال: لا، الكبائر تسع. وذكر من هذه الكبائر: وبكاء الوالدين من العقوق، وبكاء الوالدين من العقوق. ثم قال لي: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: نعم، فداك أبي وأمي. قال: هل أحد من والديك حي؟ قلت: عندي أمي. فقال رضي الله تعالى عنهما: والله لئن أطعمتها الطعام وألنت لها الكلام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. يعني الكبائر ملهاش حل يا جماعة، نخلي بالنا من نقط دي، يعني نحاول أن نتوب إلى الله عز وجل دائما. والله لئن أطعمتها الطعام وألنت لها الكلام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. فإذا حق الوالدين عظيم جدا، لكن الجهل يعمل بصاحبه أكثر من ذلك. ينبغي على الإنسان أن يطلب العلوم الشرعية وأن يقف على حدود الله عز وجل. لما ربنا سبحانه وتعالى قال: تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وله عذاب مهين. يبقى لابد أن تتعلم حدود الله عز وجل. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: الجهاد في سبيل الله. لماذا جاء الجهاد في سبيل الله بعد بر الوالدين؟ طبعا يا جماعة الجهاد مظنة فقد النفس، والجهاد أيضا يكون بالمال، فكان حقه أن يكون مقدما. لكن لأن الصلاة المصلي كالمرابط، خمس صلوات لما يحافظ على مواقيتها ويسعى دايما في إيقاع هذه الصلوات في أوائل الأوقات لئلا يتشبه بالمنافقين والعياذ بالله، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. والحديث عند مسلم وأبي داود، واللفظ لأبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق ثلاث مرات، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. وقال الله تعالى عنهم: لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فتلاحظ هنا أن الحفاظ على الصلاة الخمس والحفاظ على إيقاع هذه الصلاة في أوائل الأوقات ده من الرباط. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم، ألا أدلكم، في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. كذلك المحافظة على حق الوالدين، لا سيما إن كبرت سنهما فيحتاجان إلى الرعاية، هذا أيضا يحتاج إلى مواظبة. فلذلك قدمت الصلاة على الجهاد، وقدم بر الوالدين على الجهاد، لأنه يفتقر إلى إذنهما، إلى إذن الوالدين. هذا إن كان الجهاد فرضا على الكفاية، أما إن تعين الجهاد فلا يفتقر إلى إذن حينئذ، بل الواجب على كل قادر أن يجاهد. وهذا حين يداهمنا أعداء الإسلام مثلا، أو حين يستنفرنا الإمام لقتال العدو. في هاتين الحالتين بالذات روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة، وترك والديه يبكيان، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع إلى والديك فأضحكهما كما أبكيتهما، فأضحكهما كما أبكيتهما. كذلك روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يجاهد، فقال: استأذنت والديك؟ استأذنهما، فإن أذن لك وإلا فبرهما، أي أقم على رعايتهما، فإن هذا أفضل. تلاحظ أن من ضيع الصلاة كما قال عمر رضي الله تعالى عنه كان لما سواها أضيع، الصلاة عمود الدين، فمن اجترى على تضييع الصلاة كان لما سواها أضيع. ومن ضيع حق الوالدين ضيع حق العباد. حتى في المثل الشائع عند الناس: اللي ملوش خير في أبوه وأمه ملوش خير في حد، الناس بيقولوا كده دايما. ومن ضيع الجهاد، جهاد عدو الدين، فإنه سيضيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيضيع مجاهدة النفس وحملها على طاعة الله تبارك وتعالى. مش احنا قلنا ان مجاهدة النفس على اربع مراتب؟ قلت هذا سابقا. المرتبة الاولى، هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، المرتبة الاولى حملها على تعلم امور الدين، هي دي البداية يا جماعة. المرتبة الثانية حملها على العمل بما علمت. المرتبة الثالثة حملها على تعليم من لا يعلم. المرتبة الرابعة الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيل نصرة الدين. قال أبو عمرو الشيباني: أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله، يعني ابن مسعود. لما البخاري لما يطلق عبد الله يراد ابن مسعود، هم كابر الصحابة ومن الرعيل الأول. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. لكن طبعا ينبغي على الطالب ألا يشق على العالم في السؤال، ولو استزدته لزادني، لكنه ترك ذلك شفقة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.